رجعنا لحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة عن سيدنا الإمام الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة الله عليه وضيوفي الكرام في الدكتور محمود رضوان. يا ألف مرحبا
الله يبارك في حضرتك
أهلا
فضيلة
وسهلا.
الشيخ، صلى الله عليكم.
الدكتور عبد الرحمن الوليلي يا
اللهم صل
مرحبا،
وسلم على
الله
محمد
يبارك
وعلى
فيك. ونحن ندندن عن الشيخ وجهوده وكيف أثر في طلبة العلم والقريب منهم والبعيد عنه، تأثر بمنهجه.
نعم.
كنا قبل الفاصل نتكلم عن رسالتك في للماجستير،
نعم
درجة ماجستير،
نعم والله
وكيف أفدت من الشيخ الحويني
نعم
في هذه الدراسة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فكنت قلت لحضرتك أن الشيخ رحمه الله كان كثيرا ما ينادي بحرس الحدود، ويقول نحن نريد طلابا للعلم يوقف كل واحد منهم نفسه على كتاب من كتب السنة، يدرس هذا الكتاب ويدرس ما وجه إليه من طعون، ويدرس مروياته المختلفة وشروحه وتفنن العلماء في الكلام عليه. وتعلق أنا قلبي بصحيح الإمام البخاري رحمه الله.
صحيح البخاري كان قضية الشيخ
نعم كذلك،
كثيرا ما
نعم،
تكلم
وأنا من يعني لكثرة كلام
نافع.
الشيخ فأنا أيضا يعني أردت أن أوقف نفسي على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فكانت دراستي في ان انا نظرت يعني دورت ايه القضيه اللي ممكن ادرسها حول صحيح الامام البخاري، فوجدت ان الامام العقيلي في كتابه الضعفاء اورد جمعا من الرواه روى لهم الامام البخاري في صحيحه، وصحيح الامام البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما يقول العلماء، فكيف نجمع بين كونه صحيحا هذا الكتاب وبين ان يكون في رواته ضعفاء؟ فاخترت عنوان الرسالة اللي هي رواة البخاري الذين أوردهم العقيلي في كتابه الضعفاء ومنهج الإمام البخاري في الرواية عنه. وكنت بتناول القضية من ناحية إن احنا ننظر في هؤلاء الرواة ابتداء نظرا مستقلا، الأول نشوف الطعون اللي وجهها لهم العقيلي، فإذا كان من الممكن أن نرد أن يعني أن أرد عنها رددت عليهم.
لأي لجامعة الأزهر هذه
لا، دي
لأي
كانت في
جامعة؟
كلية دار العلوم في قسم الشريعة
قسم
الإسلامية،
الشريعة، نعم.
وبالمناسبة كان يشرف على هذه الرسالة فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد رحمه الله تعالى، وهو شيخ أشياخ دار العلوم، توفي عن 95 سنة
ما شاء الله،
رحمه الله، كان قامة
معلم
علمية كبيرة، وكان
صحيح.
الشيخ الحويني يحبه حبا جما، ولو اتسع المقام يعني هقول لحضرتك بقى سبب المحبة، لأن هو كان أول من تكلم عن فقه المحدثين، وأنا في سفري للشيخ لما التقيت به في قطر قال لي كنت يعني كنت أول من أسمعه من المعاصرين يتكلم عن مسألة فقه المحدثين ومذهب المحدثين وايه واطر المحدثين. ان شاء الله يعني اذا اتسع
إن
المقام
شاء الله.
ناتي الى هذه. فطرحت القضيه على استاذنا الدكتور عبد المجيد محمود رحمه الله. طبعا انا الفكره مختمره في ذهني من كلام الشيخ الحويني عن صحيح البخاري والوقوف عليه والدفاع عنه. فطرحت الفكره على استاذنا الدكتور عبد المجيد محمود، قبل الفكره واعجب بها. فدرست بقى الرواه وكيف يعني اذا استطعت ان ارد عن هذه التهم التي وجهت اليهم رددت عليها. وإن لم يكن وثبتت فيهم هذه التهم فكيف روى لهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ يعني منهم مثلا ابن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، دوت رجل في الحديث وسط، في الحفظ وسط، ده كان ابن أخت الإمام مالك، هو وسط في الحفظ لكن كان عنده كتاب جمع فيه أحاديثه التي رواها عن شيخه الإمام مالك، وهو يبقى خاله أخو أمه. فلما راح له الإمام البخاري الائمه تجد ان في كلام على ان ضبطه مش متين قوي، لكن القضيه هنا اتحلت بايه؟ ان الامام البخاري لما راح له ابن ابي اويس قال له خذ الاحاديث بتاعتي اهي انظر فيها وعلمني على الاحاديث اللي انا ارويها وانا هرويها بعد كده. فبعده كان يقول هذه الاحاديث التي اعلم لي عليها الفتى محمد بن اسماعيل. يبقى الامام البخاري اخذ الاحاديث من اصل الكتاب، فكده مساله الخوف بقى من خفه
انفضل
الضبط،
اشكال كده،
الخوف من خفه الضبط ابن ابي اويس خلاص بقت معدومه. فمشينا بقى ورا القضيه ديت ان ايه، ان حتى الرواه اللي في حفظهم بعض كلام شفنا بقى كيف روى لهم الامام البخاري. فممكن تجد راوي اما ان الامام البخاري اخذ من كتبه مباشره، يبقى كده خلاص الخوف من خفه الضبط راحت، او امر اخر ان ممكن يبقى الامام دوت خفيف الضبط في غير شيخ اختص به. يعني مثلا حضرتك لما تيجي تقرا مثلا لابي حاتم الرازي في الكلام مثلا عن محمد بن جعفر غندر، يقول لك وحديثه في غير شعبه يكتب حديثه ولا يحتج به. طيب لما تيجي تبص عن روايه الامام البخاري عن غندر اللي في الصحيح كلها كلها غندر عن شعبه، لا يخرج عن ايه، لا يخرج انه كل لان برضه لان شعبه كان زوج والده غندر.
طيب يكتب الجمله دي مهمه قوي، احنا مش هندخل طبعا في ازاي
نعم.
احنا بناخد فكره عن النساء
نعم.
و و و و وكيف استفدت من الشيخ الحلواني
نعم
في
نعم رحمه الله
رحمه الله في طرحها، يكتب ولا يحتج به،
نعم
يعني نفهمها ازاي؟
يعني ايه احنا نكتب هذا الحديث نستخدمه في الشواهد والمتابعات لكن لا نحتج به استقلالا، نكتب احاديث، نكتب هذه الاحاديث وننظر فيها ان كان لها متابعات او ان كان لها شواهد تقوي من حالها، لكن لا نستطيع ان نحتج بها استقلالا. فكان العلماء يعني لما يبقى الراوي وسط في الرواية عن شيخ معين أحاديثه مش في غاية الدقة وفي غاية الضبط فيقول لك يكتب حديثه ولا يحتج به، احنا نكتب الأحاديث دي وتبقى عنينا عليها وعارفين ان هو رواه، فإن وجدنا لها متابعات يعني وجدنا له أقران رووا هذه الأحاديث عن هذا الشيخ خلاص نحتج ايه نقبلها وايه ونضمها إلينا، إذا لم نجد فإيه نتوقف عن الاحتجاج به.
ده معنى الجملة دي.
أيوة نعم.
نكتبها ولا
جملة...
نحتج
نعم.
ولا حج به.
نعم يكتب حديث ولا يحتج به.
نعم.
فخلصت الرسالة وناقشتها وبعدين التقيت بشيخنا رحمه الله في قناة الندى في المقر بتاعها اللي كان قديما في البطل أحمد عبد العزيز.
نعم.
فلما قابلت الشيخ وقلت له كيف حالك حضرتك يا شيخنا، ازيك يا محمود وعامل ايه، انت فين يا ابني غبت كتير، قلت له يا شيخنا انا الحمد لله يعني اخترت موضوع لرسالتي للماجستير وكان بعنوان كذا كذا وهذا الموضوع يعني كان ثمرة من ثمار يعني نداءات حضرتك
في ميزان حسنات الشيخ.
نعم نحسن يعني نحسبه والله حسبه ان شاء الله باذن الله ارجو من الله ان يكون كذلك. قلت له يا شيخنا وعملت الرساله وعملت فيها كذا كذا كذا، ففرح جدا وقال لي هذا البحث سبيكة ذهب تاتيني بنسخه لابد. بعدها الشيخ رحمه الله مرض وسافر الى قطر فارسلت انا يعني رسالتي للماجستير الى الشيخ رحمه الله. وبهذه المناسبه لما سافرت قطر طبعا يعني ان شاء الله لعل برضو ياتي طرف من اخبارها، لكن بالنسبه للماجستير الشيخ في اخر لقاء لي به في قطر رحمه الله وانا كنت التقيت به لقاءات كثيره منها في بيته ومنها في المساجد المختلفه، فالشيخ بقول له شيخنا انا يعني هذا اخر لقائي بحضرتك في قطر لانني ساسافر. فالشيخ يعني انا شعرت فيه حتى الفيديو دوت مصور على صفحه الشيخ واحنا كده خارجين من المسجد انا والشيخ، بقول له شيخنا يعني انا احنا خلاص انا هذا اخر عهدي بحضرتك لان انا مسافر يوم كان ساعتها اظن سفري الاحد او الاثنين. فالشيخ كده اطرق براسه يعني حزينا وانا قلت له والله يا شيخنا انا ما احببت ان اقيم هنا الا لاجلك انت. ولما وصلت الشيخ للسياره وانا يعني اردت ان يعني انصرف قال لي يا محمود، قلت له يا شيخنا، قال لي انا حفيدي عمرو عبد العظيم الحويني بيقوم على عمل اسمه حتى انا معايا الرساله هي الكتاب اسمه بحوث ونصوص محققه مهدى للشيخ ابي اسحاق الحويني، قال لي وانا احب ان تشارك فيه وحبذا لو كان جزء من رسالتك للماجستير. فانا بالفعل
اذا 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 هناك بحوث.
ايوه نعم
ليس هذا البحث الوحيد.
نعم
يعني
نعم هذا انا استليت من بحث رساله الماجستير جزء منه وحطيته لان الكتاب دوت اهوت الكتاب دوت من ثلاث مجلدات
ما شاء الله
الكتاب
مجموعة
دوت
بحوث.
ثلاث مجلدات مهداه كلها للشيخ الحويني رحمه الله تعالى.
يا سلام. بحوث ونصوص محققه مهداه
نعم
للشيخ ابي اسحاق الحويني
نعم
رحمه الله
نعم
جهود علمية من ثمرات الشيخ رحمه الله.
نعم.
يعني ما أسعد الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم. نعم.
بهذا هذه الخدمة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني حتى نأخذ يعني حتى لفتة ثانية خالص حتى بعيدا عن قصة الحديث. يعني اهتمام الشيخ بطلبته وإن هو يذكر يعني طبعا حضرتك وأكيد مثلا برضو في طلبة تانيين ومشايخ تانيين ودعاء وكذا. ان الشيخ يذكر فلان بعت لي كذا وفلان بعت لي وانا عايز حضرتك تشارك في او عايزك تشارك معايا في الكتاب ده او كذا، فده يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
الله
وكمان من يعني حسن خلق الشيخ عليه رحمه الله، كان بيتعهد الصغير قبل الكبير والغريب قبل القريب يعني والبعيد قبل القريب عليه رحمه الله.
ولذلك انا فضيلتكم البحث دوت لما هديته للشيخ جعلت له اسما اخر، انا اخذت بقى من يعني جزء من رساله الماجستير مش كلها.
نعم.
اخذت بعض التراجم اللي فيها يعني شغل معين وشغل مهم.
نعم.
وايه وجمعتهم ووضعتهم فجعلت لها عنوان بعنوان ايه العنوان صار طليعه حرس الحدود الحوينيه للذود عن سنة خير البرية.
الله الله, الله.
وقد وكتبت بقى للشيخ بقى رحمه الله تعالى يعني في مقدمة شكر وعرفان, يعني كان من جملتها بقى بقول له: وأما بحثي هذا الذي أهديه لكم فأنتم أصحاب الفضل في أصل فكرته, فكلامكم الدائم عن السنة وحفظها والدفاع عنها والذود عن حياضها وإرشادكم الدائم لطلبة العلم أن يوقف كل طالب علم نفسه على كتاب من كتب السنة فيحفظه ويدافع عنه ويرد عنه شبهات أعداء الإسلام من المرابطة على أصول السنة والحراسة لحدود الملة, ففتح الله قلبي لكلامكم ووعاه عقلي, فأردت أن يكون بحثي للماجستير في حراسة أصل من أصول السنة وعامودا من أعمدة الملة, فأكرمني ربي بأصل هذا البحث الذي أرجو من الله أن أكون قد وفقت فيه وأديت لهذا السفر العظيم لصاحبه ذلك الإمام البارع الأعجوب المسدد حقهما علي خاصة وعلى الأمة عامة, ولقد انتقيت لكم يا شيخنا بعض رواة هذه الدراسة, إلى آخر هذا الكلام.
طبعا دي من أجمل الهدايا التي تصل نعم للشيخ, لأن نعم هي في النهاية
نعم
قطوفه الدنية يعني
نعم
هي ثمراته
نعم
رحمه الله
نعم.
لكن الشيخ وصل وهذا
وصلوا
يعني
نعم الشيخ وصل البحث, والشيخ طبعا لا شك أنه نظر يعني في النظر في كل العمل كاملة قبل أن يصبح
لم يسعفه المرض يعني أن يرد عليه.
أصل الكلام ده حضرتك الكلام ده في 2016 الكلام ده يعني
يعني وصله وعلق عليه.
أيوة نعم من الكلام ده من تسع سنوات
تسع سنين كان
يعني كان الشيخ ساعتها يعني كان بقى ربنا يعني برضو رزقه شاء من العافية بعد بتر الساق وكده, لما راح قطر ويعني والعناية الصحية الفائقة اللي كانت هناك بالشيخ رحمه الله كانت صحته تعافت فوصلوا هذا البحث يعني, وكان يعني دائما يعني ما يكلمني ويثني على العمل ولله الحمد والمن.
ما شاء الله
الحمد لله.
الدكتور عبد الرحمن انت دائما في مؤلفاتك يعني تذكر عندك الثلاثيات عملتها برنامج هنا في الندى والربع الأربعون الرباعية
الرباعيات
احاديث ومحققة تلك ايضا باع فيها في هذا يعني كيف أفادك الشيخ الحويني رحمه الله في شغلك ودراساتك وبحوثك هذه اللي أنت تقصد بها تسهيل العلم على الخطباء والوعاظ والدعاء؟
يعني أخذ برضه طرف الخط من كلام حضرتك ومن كلام شيخنا حفظه الله.
الله
قصة برضه أن رسالة للدعاء وللمشايخ وللعلماء مش لازم كل حاجة علشان يبقى أثري فيها أنها تكون طلع مني, ممكن أدل الإنسان على خير
نعم
فتدله على الخير كفاعله
نعم.
زي ما شيخ الحويني عليه رحمة الله زي ما يقول مثلا الكلمة حرس الحدود وكذا وعلى الثغور وكذا, حضرتك انبريت يعني سجلت رسالة الماجستير عندما يعني يصنع كذلك هذا ويعني يدعو الطلبة أو العلماء أو المشايخ إلى المشاركة في هذا, فهذه دلالة على الخير كلها إن شاء الله في موازين حسنات الشيخ. وكذلك أي إنسان يدل الإنسان على خير يعني حتى قصة البخاري
نعم
إسحاق بن راهويه يعني قصة تأليف البخاري أصلا
نعم
حضرتك يعني أعلم منا بذلك
حضرتك الله يحفظك
يعني الله يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك. قصة البخاري برضو يعني شيخ البخاري قاعد هو بيقترح من يؤلف كتابا في كذا كذا ويجمع فيه صحيح وكذا وكذا,
فكرة
واقتراح فانبرأ لها شيخ يعني محمد بن سعيد عليه رحمة الله البخاري يعني وألف الجامع الصحيح وكانت في ميزان حسنات شيخه
نعم
وفي ميزان حسناته بعد ذلك إن شاء الله كذلك. وطبعا شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني برضو زي ما تفضل شيخنا كان برضو له يعني مدرسة وله منهج, يعني هو طبعا يعني من تلامذة أو أحد تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله, ولكن كان له منهجه الخاص في التصحيح والتطعيف, حتى له كتاب يعني يعني تعقبته, هذا ليس انتقاصا أبدا من قدر الشيخ الألباني رحمة الله
الشيخ المطيعي والشيخ محمد
تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني ضعف الشيخ أبو إسحاق أو العكس يعني. وحتى يعني برضو تذكرني خاطرا أنا يعني من بلبيس بلد الصفوتين عليهما رحمة الله تعالى شيخ صفوة الشواد في شيخ صفوة نور الدين
رحمة الله عليه,
فكان شيخ صفوة نور الدين دعاه شيخ أبو إسحاق الحويني عليه رحمة الله إلى يعني محاضرة في مسجده مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الشيخ. فذهب الشيخ صفوة نور الدين وبعد المحاضرة الشيخ أبو إسحاق الحويني كان طبعا كشيخ صفوة نور الدين في
عشان الأجيال
في هذا
يعني
الوقت عشان نعرف الناس
علماء العلم يعني أنصار السنة
نعم
لهم
يعني كان الرئيس نعم العام لجماعة أنصار السنة في هذا الوقت كان
نعم
تقريبا 2009-2010 يعني. فالشيخ أبو إسحاق الحويني بيقول له زي جماعة بقدر جماعة أنصار السنة لا يكون لها مجلة علمية يعني ثقيلة تعرف الناس بالعقيدة وبأمور الدين وكذا, فالشيخ صفوة قال له عندنا مجلة التوحيد مجلة شهرية بتصدر فيها كذا, قال له لا يا شيخ أبو إسحاق دي مجلة للعوام, احنا عاوزين حاجة مجلة تكون علمية يعني فيها تأصيل علمي وفيها تأصيل علمي في العقيدة والتفسير والحديث وكذا يعني. فالشيخ الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله قال له طب يا رك يا شيخنا احنا عاوزين مجهود حضرتك معانا ان احنا نرتقي بسقف المجلة يعني حتى تناسب العوام وتناسب طلبة العلم, فقال له انا بدعو حضرتك ان تشرفنا في المركز العام عشان نتناول يعني اطراف هذه القضيه يعني. وبالفعل الشيخ ابو اسحاق الحميدي عليه رحمه الله لبى هذه الدعوه وذهب الى المركز العام لجامعه انصار السنه المحمديه
في بلبيس ولا هنا بالقاهره
في عابدين او عندنا في بلبيس يعني. لكن احنا طبعا عندنا بلبيس هو المركز الام الشيخ نور الدين صفوت الشاطي عليهما رحمه الله. فكان الشيخ صفوت الشاطي عليه رحمه الله كان هو رئيس تحرير المجله في هذا الوقت. فطبعا الشيخ ابو اسحاق الحميدي رحمه الله التقى بالشيخ صفوت الشاطي. فاول ما شاء الله الشيخ صفوت الشاطي ما لقي الشيخ قال له انا عندي الاف ومئات الرسائل بتسأل عن الأحاديث هل هي صحيحة أو ضعيفة اللي بيسمعوها من الخطباء على المنابر أو بيقرؤوها في الكتب أو كذا. فإحنا هم بكل يعني طبعا كانت مجلة التوحيد لها عنوان فالناس حتى كان فيها خير كان زمان يعني إيه واحد شاف حديث أو قرأه في كتاب أو سمعه من الشيخ كان ممكن يخرج من المسجد يكتب رسالة مطولة يبعتها لأنصار السنة على عنوان المجلة عشان يسأل نعم. الحديث ده صحيح ولا ضعيف. يعني الناس كان فيها حب للتعلم وحب السنه
ولا كان فيه واتس ولا
كان فيه واتس ولا فيس ولا خش على الدره الثانيه ولا
كان فيه همم
صحيح
ولا كان فيه الموسوعه الشامله ولا القصه دي خالص يعني. فقال له عندي مئات الرسائل بتسال على احاديث صحيحه ولا ضعيفه فانا عاوز حضرتك من غير اطاله تذكر لي بس صحيح ولا ضعيف. فالشيخ ابو اسحاق عليه رحمه الله في البدايه اعترض قال له لا ازاي يعني زي ما هو الحكم على الحديث مهم الاهم منه ازاي اعرف الناس ازاي قلنا صحيح وازاي قلنا ضعيف وليه قلنا صحيح وقلنا ضعيف لا عشان الناس ما تظنش ان ده يعني امر من امور الهوى او ان احنا بنصحح ونضعف بمزاجنا يعني. فالشيخ قال له يعني المجال لا يتسع والوقت لا يتسع وعايزين نجاوب على اسئله كتير. فالشيخ يعني صلى الله عليه رحمه الله قال له الامر متروك اليكم يعني اذا رايت كذا ولكن اهم ان تجيب لي على كل الاسئله. فالشيخ فعلا عليه رحمه الله عكف من يومها وكان له باب ثابت في مجله التوحيد في الاجابه عن اسئله القراء في تصحيح وتضعيف الاحاديث. ويعني وفعلا يعني الشيخ رحمه الله قال في بدايه كتابه انني خالفت منهجي يعني في قصه ان انا لا اذكر سبب التصحيح او التضعيف. وقال مختصرا يعني ان يجيب يعني لا يتجاوز ثلاثه اسطر تصحيح وتضعيف تصحيح وتضعيف وكان بابا ثابتا لعده سنوات في
مجله التوحيد. ودي معلومه جديده عني لان كنت بتابع المجله
حتى شيخنا يعني جمعه شيخ في كتاب بعد ذلك نظر اليه مره ومرتين والاخرى طبعا عاوز ارجع اجيبه ثاني وازود بقى الحاجات اللي كانت ناقصه في سبب التصحيح والتضعيف واذكر. بعدين فالشيخ رحمه الله يقول لي رايت ان الكتاب يحتاج الى تاليف من جديد فرايت ان هذا يعطل المشروع فايه اصدر الكتاب يعني اللي هو جمع الفتاوى الحديثيه او الاسئله الحديثيه يعني في الصحه والضعف. ده طبعا يعني احدى ثمرات الشيخ الكثيره عليه رحمه الله تعالى.
انا كنت اظن في وقتها ان ده منقول من كتب الشيخ يعني احيانا بعض المجلات تاخد نقولات وتنشرها عشان تملى الصحة. لكن دي معلومة جديدة تضيف طبعا لسيدنا الشيخ الحويني ان في وسط هذه المشاغل وتفاصيل حياته المليئة بالعلم والخطب يعني يلبي هذه الدعوة ويكتب في
هذه المجال. رسالة برضو للدعاء انك تدلي بدلوك في اي مكان تظن ان فيه الخير انت بترمي البذر ويعني وعلى الله عز وجل الانبات وعلى الله زرع وعلى الله النفع والقبول. مجلة يكتب فيها كذا رأيت مثلا تدوينات دلوقتي على الفيسبوك وبتاع سبحان الله تنتشر انتشار النار في الهشيم. فيعني انشر العلم في كل سبيل واضرب مع اهلي كل عبوديه بسهم وفي كل يعني مجال وفي كل باب يعني ادخلوا عليهم الباب في كل باب يعني بكلمه حضرتك
الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك. واحنا في بصدد دراسه ان شاء الله الدكتور بيعملها الدخول والخروج في القران الكريم يتتبع فكره هذه الفكره الايات المتناوله وايه الخيط الرابط ما شاء الله له يعني مشاريع مؤجله يعني ان شاء الله تنجز باذن الله تعالى زي ما حضرتك يعني في علم الحديث ان شاء الله
وحسن العمل
اللهم امين يا رب العالمين. طيب انا عايز برضو تذكر لي بعض لقاءاتك بالشيخ جمل قالها لك لا تنساها وكانت نبراس لك في إعلاء همتك وجهدك وإقبالك وما إلى ذلك لأن هذا لم يتأتى لكثير من طلبة العلم ومحب الشيخ مش في مصر بس في العالم الإسلامي. فأنت كنت ذا حظوة يعني في لقائك بالشيخ ربنا يبارك فيك ويرحم أباك فضيلة الدكتور رحمة واسعة.
سامحني هأخذ من حضرتك آخر كلمة دعاء حضرتك للوالد الشيخ رحمه الله. الواتس اللي بيني وبينه كان كلما يعني راسلني وراسلته يختم المراسلة بي ورحم الله والده
يا سلام
رحم الله الوالد. فديت أولا محبة لأهل العلم ثانيا هو يؤلف قلبي لأنه عارف أن أكيد أن الابن يحب أبي يعني كل ابن بيحب أبوه فهو برضو يعني
متفق بالرسائل دي
إلى الآن معي إلى الآن معي يعني ده تاريخ بيني وبين الشيخ رحمه الله. ففي نهاية كل ما كان يراسلني يقول لي ورحم الله الوالد رحم الله الوالد. بالمناسبة ديت أنا كنت وديت للشيخ رحمه الله كتاب من كتب الوالد كان اسمه الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية. والكتاب دوت كان جزء من رسالة الدكتوراه. كانت كلية أصول الدين في القاهرة كانت عاملة مشاريع لتحقيق الكتب المطولات، وكانت بتقسمها على المعيدين في القسم وحتى اللي بيدرسوا من بره.
كرسائل علمية
كرسائل علمية، كل باحث 500 حديث يخرجهم تخريجا علميا موسعا، ايه على طريقة الشيخ أحمد شاكر بقى وإيه وغيره رحمه الله، والشيخ الألباني والكلام ده. فالوالد كان عامل مقدمة في الترجمة للإمام الطبراني ووسعها بعد كده، وصلت إلى قرابة 600 صفحة
ما شاء الله.
فلما قدمها للمطبعة الوالد بعد ما سافر للعمل في الجامعة الإسلامية، وبالمناسبة الوالد لما سافر للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سافر للعمل في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية.
ما شاء الله.
الكلام ده سنة 1407 يوافق 1987. في هذه السنة دعي أيضا الشيخ الحويني ليعمل في نفس المكان اللي الوالد راح فيه بالمناسبة. يعني لما نزل الشيخ عمر فلاتة رحمه الله الكبير نزل التقى بالوالد، دي طبعا معلومات بقى أنا عرفتها بعد كده، ما يعني لأن الشيخ عمر فلاتة لما نزل التقى بالوالد والتقى بمجموعة من أهل العلم. لما لفت الأيام والشيخ الحويني وجدته بقى بيقول أنا طلبت أن أعمل في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية في الجامعة الإسلامية سنة 1407، فهي دي السنة اللي كان نزل فيها الشيخ عمر فلاتة، كان كبير الباحثين في مركز خدمة السنة عشان يعني يأخذ من مصر مجموعة من الباحثين. فكان الوالد والشيخ دعي وقتها، بس الشيخ يعني كان عنده مشاريع علمية، فقال أنا شفت أن أنا لو رحت هناك قد تتأخر مشاريع العلمية، فقال لا أنا هقعد هنا للدعوة والمشاريع العلمية. والوالد رحمه الله لما طلبوه يعني لبى من أجل مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.
حتى كمان برضو كان له خصوصية في ارتباطه بمصر.
أما أنا بقول لحضرتك كله يعني كل له مشربه ومنطلقه.
نعم.
فالمهم إن الكتاب دوت الوالد قدمه للمطبعة وطبع في دار في الرياض.
طبران.
لكن هم طلبوا منه إن هم يضغط الكتاب عشان يعني ما تكثرش النفق. فالكتاب كان في حدود بعد ما كان 600 صفحة وصل إلى 350-370 صفحة بس. الكتاب ده طبع قبل وفاة الوالد بأيام قليلة، والوالد لم يره، توفي قبل أن يره، قبل أن يخرج إلى النور،
مزال حسناتي.
اللهم آمين. فلما خرج الكتاب بعد وفاة الوالد أنا أردت أن أنا أعاود طبع الكتاب بتمامه، فروحت للشيخنا الشيخ الحويني رحمه الله إلى كفر الشيخ، وسلمت الشيخ محمد الشريف أخو الشيخ الكتاب، وقلت له إحنا عايزين مقدمة من الشيخ علشان خاطر عايزين نطبع الكتاب ده مرة أخرى. فإذا بي الشيخ رحمه الله أول ما شاف الكتاب طلع أن الشيخ كان شارك كتاب قبل كده وعنده وقرأ الكتاب الحافظ الطبراني ده
بعد ما طبع.
ما هو الكلام ده بعد يعني الكلام ده حصل بعد طبعة الكتاب الوالد يمكن بثلاث سنين أو أربع سنين. فالشيخ وجد الكتاب وإيه
هو الشيخ له كتاب عن في تحقيق
الطبراني. ما أنا هقول لحضرتك أهو بقى، ما أنا فوجئت بقى أن الشيخ الحويني رحمه الله في هذه المقدمة أنه له اهتمام كبير جدا
صحيح
بالحافظ الطبراني. وديت لعلها تيجي معانا في مسألة موسوعية الشيخ في أعماله. الشيخ الحويني رحمه الله كان رجلا موسوعيا، والله أنا هتيجي معانا حضرتك إن شاء الله بإذن الله مسألة الموسوعية دي أعمال لا تقوم لها كليات، والكلام ده مش كلام يعني مطلق ولا كلام محب، الكلام ده بالدليل
أهل علم. شيخنا والله كلمة أنا عايز الموسوعية
الكلام ده بالواقع،
إن ده كلام متخصصين. بعض الناس يظنوا أن الشيخ عشان مش أزهري فان هو بقى خلاص يعني ان هو عبء او عشان احنا بنحب الشيخ
لا لا ده انا حضرتك انا اتكلم كلام عاطفي
متخصصين
واقع اعمال علميه صدرت اعمال موسوعيه لا تقوم لها كليات
صحيح.
ففوقيت الشيخ رحمه الله كتب لي المقدمه الجميله بخطه الجميل يعني مش عارف هي لعلها تظهر لاخواننا في اتفضل حضرتك شوف يعني
الشيخ طبعا كان رحمه الله
ودي برضه من علامات
كان حسن الخط كالإمام الذهبي يعني يشاركه في هذا حاجة الله أكبر يعني رحمة الله عليه. اقرأ لنا بقى وبعدين دي نسقطها
هقول لحضرتك بقى. بص شوف بقى حضرتك دي برضه من جملة موسوعياته. فبيقول بقى أما بعد يعني طبعا خطبة الحاجة بدأها المعروفة بعد كده بيقول أما بعد فهذا كتاب الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة للشيخ محمد أحمد رضوان صالح رحمه الله تعالى
اللي هو الوالد
أرسله إلي ولده محمود زاده الله توفيقا لأنظر فيه
الله.
وقد تلقيت الكتاب بحفاوة وشغف لما لي من العناية الكبيرة بكتاب المعجم الأوسط والمعجم الصغير وكلاهما للطبراني، فقد وضعت على الأوسط كتابين. الأول عوذ الجاني بتسديد الأوهام الواقعة في أوسط الطبراني. وبالمناسبة هذا الكتاب من 6 مجلدات، وأستاذنا الدكتور صبشي أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر رحمه الله فجاءنا وفاجأ طلاب العلم
بعد وفاة الشيخ
بهذه يعني بهذه البشرة الطيبة. الله. قال هذا الكتاب طبعا نزل بقى نعي يعني ينعي الشيخ رحمه الله.
نعم.
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني يعني أحال لي مجمع البحوث الإسلامية كتاب عوذ الجاني للشيخ أبو إسحاق الحويني في 6 مجلدات ليقوم المجمع بطباعته، فيعني أرسلوه لي يعني أخذوا رأيي فيه. نعم. قال فوجدت في الكتاب علما كثيرا وفوائد وأمور دقيقة في غاية الدقة.
الله.
وأوصيت بطباعة الكتاب.
حتى أثنى على جهد الشيخ التعقب بالحاجات الطبعانية.
نعم التعقبات اللي عملها. فشوف بقى حول المجمع
يعني
البحوث. مجمع البحوث الإسلامية. ودي أيضا هذه أيضا شهادة للشيخ.
لحاجة المكتبة الإسلامية لمثل هذا الجهد.
الله. هذا الأستاذ الدكتور صبحي يعني حفظه الله يثني على شيخنا بهذا. والمجمع البحوث الإسلامية اللي ينتقي هذا الكتاب هذا يحمد لهم.
نعم.
وهذا هو الدور المنشود الذي كان شيخنا دايما ينادي به. صحيح. إنها الأزهر ملك للأمة.
وده حق
يعني هو عباءته أكبر من أن تختطفوه فئة معينة. صحيح. تريد أن تحتكره لنفسها.
لا لا الأزهر لن يخطف من أي فئة.
يعني البعض يريد أن يجعله بشكل واحد وبوجه واحد. خطأ. الأزهر طول عمره
جزء من هوية الأمة.
نعم.
ومن هوية الأمة.
نعم.
يعني هذا سنده. نعم. ولذلك
نعم.
نعي الأزهر الشريف. نعم. للشيخ
طبعا
ومجمع البحوث.
نعم.
يعدل الميزان. نعم. هذا ميزان الاعتدال.
صحيح هذا ميزان الاعتدال في نقد الرجال.
نعم.
فأدي العمل الأول للشيخ كان بيعمله عوذ الجاني بتسديد الأوهام الواقعة في أوسط الطبراني اللي قلنا عليه من 6 مجلدات.
نعم.
الثاني فك العاني بشرح تعليل الطبراني، لأن كتاب الأوسط ده الإمام الطبراني صنفه على العلل. أما المعجم الصغير فقد وضعت عليه تخريجا في أوائل حياتي العلمية سميته الجهد الوفير على المعجم الصغير، لكني صرفت النظر عنه. ولي أيضا مدارات الشاني بذكر شيوخ الطبراني في 8 مجلدات. شوف بقى حضرتك أدي 8 مجلدات ودي فوق 6 مجلدات، وفك العاني بشرح تعليل الطبراني أظن أنه قد يربو عن 10 مجلدات. شوف ادي عمل موسوعي
شغل مؤسسي. يعني كيانات
شغل مؤسسي كبيرة.
كان أمة عليه رحمه الله.
رحمه
يعني
الله.
نقدر نقول كده بدون ما
نبالغ.
نعم.
نعم.
يقول لك في 8 مجلدات استوعبت فيه شيوخ الطبراني ومشايخهم مع ذكر مواضع رواياتهم من كتب الطبراني المطبوعة. لأجل هذا لم يكن غريبا أن أتلقى الكتاب بحفاوة، إذ هو ترجمة مفصلة عن الطبراني حياته وأثاره وأقوال العلماء فيه إلى آخر ما اشتمل عليه الكتاب من الأبواب. وقد رأيته كتابا مفيدا بذل فيه مؤلفه رحمه الله جهدا مشكورا، أسأل الله أن ينفعه به وأن يثقل به موازينه وأن يبارك في ذريته، إنه خير مسؤول.
إحساسك بقى بعدما يعني جاءتك هذه المقدمة على كتابك دي؟ هناخدها. شو أنت ضحكت إزاي؟ ومن حقي أن
أمسكت النجوم بيدي.
مش كده؟ هنقف مع ده بعد الفاصل. نرجع تاني لحضراتكم بعد هذا الفاصل السريع مع الدعاء الكرام ضيوفي الأعزاء الشيخ الحويني.